بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت كثنتان سرف أو مخيلة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرون عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. قال الكتاب تحته أبواب، كتاب تحته أبواب في بيان اللباس وما يحل منها وما يحرم وكيفية لباسها وكيف يلبسها المؤمن الذكر والأنثى وما يحل وما يحرم من الحرير على الرجال وغيرها. ومن القواعد المقررة أن الأصل في المطاعم الحل، والأصل في المشارب أيضا الحل، والأصل في الملابس الحل. الأصل أن جميع الملابس الأصل الحل إلا ما دل على تحريمه. كل لباس فهو حل للمؤمن إلا ما دل على تحريمه كالحرير للرجال. والأصل في العقود الجواز، والأصل في الذبائح الحربة، والأصل في الأبضاع الحربة، الضبع يعني أصل في الفروج، أصل الفروج التحريم، ما يحل إلا ما دل عليه. هذه أصول قواعد معروفة. الأصل في المطاعم الحل، والأصل في المشارب الحل، والأصل في الملابس الحل، والأصل في العقود عقد البيع الجواز، والأصل في الذبائح التحريم، والأصل في الأبضاع في الفروج التحريم. الباب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة من الرزق قل هي للذين عملوا في الحياة الدنيا خالصة. هذه الآية دليل على أن الأصل على نص المطاعم والملابس الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة من الرزق قل هي للذين عملوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم قال: إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزد به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن الأصل في الزينة التي أخرجها الله لعباده الأصل فيها الحل. الزينة التي أخرجها الله لعباده هي اللباس، يتزين بها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واللباس لباسان: لباس يواري العورة ولباس جبال وزينة. قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هي زينة، فاللباس نوعان: لباس يواري العورة يستر العورة هذا واجب، والثاني لباس جمال وهو ما فوق الزينة، الثياب التي فوق ما يستر العورة من الثياب والغصرة والمشلح وغيرها، هذا لباس الزينة. ويقال وريشا شبه بالريش، لأن ريش الطير من أجمل ما يكون، هو أجمل من الشعر، من الشعر الذي يكون على الدواب. والعورة عورتان: عورة حسية تستر لها سترتان، سترة واجبة وهي لباس العورة، وسترة مستحبة وهي الريش، والثاني عورة معنوية وسترها بلباس التقوى. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. هذه العورة المعنوية، أو المعنوية سترها بلباس التقوى، فالكلام السيء والفعل السيء هذه عورة، عورة معنوية سترها بلباس التقوى، والتعامل السيء قول السيء وفعل السيء والتعامل السيء هذه عورة، عورة معنوية سترها بلباس التقوى، أو لباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. هذا معلق علقه المؤلف رحمه الله، وذكر الحافظ أن هذا الأثر لم يصله المؤلف رحمه الله في كتابه لكن وصله غيره، وصله أبو داود الطيالسي في الحارث من أبي أسامة مسنيهما ولم يصله، فهو ثابت: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. والآية السابقة قبلها: كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر بالأكل والشرب ونهى عن السرف. والسرف هو مجاوزة الحد، الإسراف مجاوزة الحد في الفعل أو القول، أو الإنفاق، فلا يجوز جواز الحد لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الإنفاق. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف. هنا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة، يأكل من غير إسراف ويشرب من غير إسراف ويلبس من غير إسراف ويتصدق من غير إسراف، ولا خيلاء، لا يكون في خيلاء أيضا ويتكبر. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. فالإسراف محرم، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إذا الله يبغض المسرفين. والخيال تصوير خيال الشيء في النفس، يصور خيال الشيء في النفس ليتكبر على عباد الله. لك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ففي حديث تحريم جر الثوب خيلاء، وأنه من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد. تحريم جر الثوب خيلاء، وأنه من كبائر الذنوب وعليه الوعيد الشديد. وجر الثوب هو أن يصفه حتى يزل تحت الكعب، والمراد بهذا الرجل. أما المرأة فإنها تستر عقبيها بثيابها، هذا يخاطب به الرجل: يا رب الله إلى من جر الثوب خيلاء. في الوعيد الشديد على من جر الثوب خيلاء، وأنه من كبائر الذنوب وعليه هذا الوعيد الشديد. وفي إثبات النظر لله على من يكون بجلاله وعظمته، إثبات النظر لله على من يكون بجلاله وعظمته. وفيه أن الله ينظر إلى جميع عباده، فيه أن الله ينظر إلى جميع عباده. وفيه أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه نظر رحمة، بل ينظر إليه نظر غضب، وهذا يدل على الوعيد الشديد. فالله تعالى ينظر إلى جميع العباد، والمراد هنا لا ينظر له يعني لا ينظر إليه نظر رحمة، بل ينظر إليه نظر غضب. وإذا فهو سبحانه يبصر خلقه وأعمالهم وفوق عرشه سبحانه وتعالى، ينظر إليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، يعلمهم وينظر إليهم. لكن من جرى ثوبه خيلاء فإن الله ينظر إليه نظر رحمة، بل ينظر إليه نظر غضب. والمخيلة تضر بالنفس لأنها تكسب الإنسان العجب، العجب بنفسه وتكبر على الآخرين، تضر بالنفس فتكسبها العجب، والعجب كبائر الذنوب، فتضر بالآخرة، يكسب الإنسان بذلك الإثم. وفي الدنيا تكسب المقت من الناس وبغضهم. والخيلاء الكبر، تصوير خيال النفس الشيء. والخيلاء تكسب العجب، العجب وتكبر على الناس. وفي الآخرة يكون الإنسان آثما وعليه وعيد شديد، وفي الدنيا يمقته الناس ويزدرونه. فالمخيلة بوزن عظيما، وهذا معنى الخيلاء والتكبر. والخيلاء والتكبر يشعر فضيلة يتراءها الإنسان من نفسه، يتراءى الإنسان من نفسه. ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسا وغيرهما، إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف، وإما للتعبد كالحرير إذا صارت علته. ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام. نعم يؤيد بها الترجمة، هذه عائدة يأتي بمعلقات يؤيد بها رأيه اختياره في الترجمة. نعم. ثم يستدل بعد ذلك إلى حديث المسلم، يأتي شارة تراجم البعث بعد أثناء. نعم ينظر إلى نظر رحمة، ينظر إلى غضب. نعم ينظر إلى نظر غضب صلى الله عليه. نعم نعم هنا مطلق، جاء في الحديث الآخر: ننظر الله إليه يوم القيامة، قريب يوم القيامة. نعم في الحديث الذي بعده. نعم.
باب من جر إزاره من غير خيلاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا نتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله، وادعوا الله حتى يكشفها.
نعم، هذه الترجمة معقولة لجر الثوب من غير الخيالة، طيب من جر إزاره من غير الخيالة يعني أي فهو مستثنى من الوعيد إذا كان لعذر، فإن كان لغير عذر فله حكم آخر، طيب من جر إزاره الخيالة فهو مستثنى من الوعيد المذكور إذا كان لعذر، فإن لم يكن عليه عذر فعليه وعيد آخر كما سيأتي في الحديث المعصر من التابعين ففي النار، وهو مستثنى من الوعيد لكن عليه وعيد آخر وهو النار إن كان لغير عذر. يقول: من جر إزاره من غير الخيلاء له حالتان، يجر إزاره الحالة الأولى أن يسترخي في حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن إزاره يسترخي ولا يقصد الخيلاء بسبب نحافة جسمه، هو يسترخي بدون تعمد منه. الحالة الثانية يكون بسبب الإسراع في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس قام مسرعا يجر إزارة، هذا العذر استرخى لأجل العذر يعني الصرح، والإزار الذي يشد به النصف الأسفل كانت العرب يلبسون الأزر والأرضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد شد الإزار على وسطه، فلما أخبر أسرع فارتخى الإزار فقام يجر ثوبه مستعجلا. في الوقت الآخر يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وعلى هذا الرداء غير الإزار. فإذن إذا جر ثوبه خيلاء له حالتان، الحالة الأولى يسترخي كحال أبي بكر، الثانية أن يكون بسبب الإسراع كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العذر معذور، فإن كان لغير عذر فعليه وعيد الآخر ما أسفل من الكبائر ففي النار. ذكر حديث ابن عمر السابق: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة، هذا لغير عذر. قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي إذا نتعامل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يسمعه في الآن، لأنه يرتخي بدون اختياره. ثم ذكر حديث أبي بكر قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا، هذا هو الشاهد. ثوبه إذا كان الإزار فإنه يجره بسبب العجلة استرخى، وإذا كان رداء هذا شيء آخر. حتى المسجد وثاب الناس يعني اجتمع الناس وصلى ركعتين في مشروعية صلاة الكسوف، وأنها تصلى ركعتين وهي مشروعية الموعظة بعد صلاة الكسوف، قال: ثم أقبل عليه فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم من الشيء فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. في مشروعية الدعاء والصلاة واللفظ الآخر والعتق والصدقة والتكبير، كل هذا مشروع عند الكسوف. نعم، قوله لست مما يسمع الخيلاء في وسط الصفحة، قوله
لست ممن يسمعه خيلاء في رواية زيد بن أسلم لست منهم، وفيه أنه لا حرج على من جر إزاره بغير قصده مطلقا. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره جر الإزار على كل حال، فقال ابن بطال: هو من تشديداته، وإلا فقد رواه وحديث الباب فلم يخف عليه الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يظن بابن عمر رضي الله عنهما أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه. وهذا متفق عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه، وفي الحديث اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وهو أصل مضطرد غالبا.
نعم، في الصدر الأخير والغرض منه قوله هنا فقام يجر ثوبه مستعجلا.
عفى الله عنك. والغرض منه هنا قوله فقام يجر ثوبه مستعجلا، فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراء لا يدخل في النهي، فيشعر بأن النهي يختص به بما كان للخيلاء، ولكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
نعم كما سبق، إذا تجر دره للخيلاء عليه وعيد الشهيد، وإذا لم يدره للخيلاء عليه وعيد الآخر الذي يأتي في الحديث الآخر تقدم في بعد هذا عليه الوعيد الآخر. فأصل ما كبير ففي النار.
نعم.
إلا إذا كان بدون السياق يسترخي ثم يتعاهد.
نعم.
صب. نعم. هي الخيلاء وفيه علة التحريم الآخر جر الثوب. جر الثوب لغير الخيلاء توعد ففي النار.
نعم.
صب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب التشمر بالثياب. حدثني إسحاق قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا عمر بن أبي زايدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزا ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه ترجمة التشمر في الثياب، والتشمر يعني رفع الثياب، رفعها أسفل الثياب، فيكون الثوب مشمرا يبدو طرف الساقين أو منتصف الساقين تكون بادئة للعيان. ذكر حديث أبي جحيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العنزة، وكان ذلك في مكة في الأبطح. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة مشمرة، وهذا هو الشاهد. في حلة، والحلة قطعتان، الثوب مكون من قطعتين متماثلتين، قطعة تكون أعلى مثل إزار ورجال، مشمرا يعني قد رفع ثيابه فصارت إلى قريب منتصف الساقين، فصلى إلى العنزة في مشروعية السترة المصلي ولو في مكة. ولهذا باب البخاري رحمه الله باب السترة في مكة وغيرها، لأن هذا في مكة في الأبطح بين مكة وميناء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فركزت له العنزة فصلى من ورائها. فيه مشروعية الصلاة إلى السترة، وفيه أنه لا حرج في أن يمر الإنسان من وراء السترة، أما إذا لم يكن بينه وبين السترة فإنه لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، ويجب على المصلي أن يرده وأن يدفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 حول له من يمر بين يديه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلا يمر أحد بين يديه، فليمنع فإنسان أحد فليدفعه فإنبه فليقاتل فإنبه هو شيطان. فدل على مشروعية الصلاة إلى العنزة، وهي مستحبة عند جمهور العلماء ووجبها بعض العلماء. والشيخ قال خرجت حلة مشمرة، يعني ثيابه مرفوعة وغدت ساقها. نعم. والسنة للإنسان أن يشمر بحيث يبدو الكعبين، ولا يجوز الإنسان أن يترك الإزارة ينزل تحت الكعب، والأفضل أن يكون إلى نصف الساق ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، كما سيأتي بالتراجم الحديث وما لسيأتي بالتراجم في هذا. نعم. ثلاثة أشهر، ثلاثة أذرع، إذا لم يكن بينه سترة فالمقدار ثلاثة أجرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أجرى. نعم قد يكون ما انتبه كذا يشير إليه قد يكون ما انتبه ما عليه أن يصلي. نعم.
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
نعم هذا الحديث فيه أنه لا يجوز الإنسان للرجل للذكر أن يترك إزاره ينزل تحت الكعب وهو متوعد بالنار ولم يخصص بالنخيلة سواء كان خيلة أو لغير خيلة. والحديث الآخر من جر ثوبه خيلة لم يضل الله إليه سبق في الباب الذي قبله وسيأتي في الباب الذي بعد هذا من جر ثوبه خيلة لم يضل الله إليه يوم القيامة. فإذا جر ثوبه خيلة فعليه وعيد الشديد لأنه لم ينظر إليه وإذا جره لغير الخيلاء فهو متوعد بالنار كما في هذا الحديث. ما أسلم الكعبين ففي النار ما أسلم الكعبين من الإزار ففي النار. وليس هذا خاص بالإزار بل يعم الثوب القميص والسروال والبنطلون والمشلح. لا يجوز للرجل أن يترك ثوبه أو إزاره أو قميصه أو سرواله أو مشلحه ينزل تحت الكعب يعم هذا ما أسلم الكعبين ففي النار متوعد بالنار. هذا إذا كان غير الخيلاء فإن كان الخيلاء فالعقوبة أشد وطبع عليه العقوبة في الحديث الآخر من جر ثوبه الخيلاء لم ينزل الله إليه. ويطلق الحديث قول ما أسفل كلمة من الإزار في النار يشمل الإسفال عن مخيلة أو غير مخيلة. إذا أسفل الإزار وجعلها تحت الكعب سواء للخيلاء أو لغير الخيلاء. ويدل على ذلك سؤال أم سلمة رضي الله عنها عن حكم النساء في ذلك لما قال لي ما أصل المكابين فما قال سمسا يا رسول الله النساء إذا تنكشف أقدامهن من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة. ولا يقيد هذا بالحديث الآخر جل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه لا يحمل أحدهما على الآخر كما ظنه بعض قاله بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقول هذا محمول على الحديث الآخر ما أصل المكابين في النار محمول على الخيلاء فإذا تركه ينزل للخيلاء فعليه يعيد وإن تركه ينزل لغير الخيلاء فلا حرج عليه. قالوا يحمل أحدهما على الآخر لكن يحمل هذا على هذا لكن مقيد بالخيلاء وهذا مطلق يحمل مطلق على المقيد. الجواب أنه لا يقيد هذا في الخيلاء ولا يحل يحمل أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول سؤال أم سلمة لأن أم سلمة سألت ماذا تعمل النساء تنكشف أقدامهن. والأمر الثاني أن الحكم في كل منها مختلف الحكم مختلف العقوبة مختلفة فأحدهما الحكم فيه لم ينظر الله إليه والثاني ففي النار. ومن شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكم واحدا كما هو مقرر في الأصول. إذا يحمل أحدهما على الآخر إذا كان الحكم مختلف وهنا الحكم مختلف العقوبة مختلفة. هذا من جرى ثوبه خيلاء عقوبة لم ينظر الله إليه والثاني ففي النار. فلهذين الأمرين لا يحمل أحدهما على الآخر وهذا هو الصواب. نعم وستدبك السبق معنا في الحديث السابق سأضرنا فيها قرأناه في قصة أبي بكر قال إن من جر في أثابه بالباب الذي قبل هذا باب من جر إزاره من غير خيلاء قال باب من جر إزاره من غير خيلاء ذكر قصة أبي بكر على أبي بكر لأنه استرخي يسترخي ثم يتعاهد ولا يتركه استرخي لمن حيث يسترخي الإزار ثم يرفع. والحالة الثانية حالة النبي صلى الله عليه وسلم حالة العجلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت الشمس قام يجر ثوبه مستعجلا يكون مستعجلا فهذا جر ثوبه من أجل العجلة. هاتين الحالتين يسمونها أبو بكر ما يسرقه لكن يسترخي بدون اختياره فإذا استرخى رفعه في الوقت الذي يسترخي معذور فيه لأنه يتعاهد. وكذلك جر النبي ثوبه مستعجلا هذه حالة خاصة مستعجل قام منفزعه لما قيل إن الشمس كسرت على كثيف ثوب الحرير سيأتي. نعم.
باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. حدثنا آدم.
هذا وعيد شديد, هذا وعيد شديد يدل على أنهما كبائر, ومن جر ثوبه بطرا بسبب الخيلاء, والبطر أصله الطغيان عند النعمة, ويستعمل مع التكبر يعني تكبرا. فإذا جر ثوبه تكبرا بطرا على هذا الوجه لا ينظر الله إليه, ثم تكون كبيرة في كبائر الذنوب.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
وهذا وعيد شديد, هذا الرجل يمشي في حلة, الحلة مكونة من قطعتين تعجبه نفسه عنده عجب, مرجل جمته يعني مسرح جمته, جمة شعر الرأس يسرح رأسه, يعني عنده إعجاب بنفسه, معجب بنفسه, لبس الحلة ورجل جمته شعره تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو تجلجل إلى يوم القيامة. أعوذ بالله, هذه عقوبة عاجلة مع ما أعد الله له من العقوبة في الآخرة, هذه عقوبة عاجلة, لأن هذا وصف بالعجب, والعجب كبائر الذنوب, ويعجب بنفسه هذه من خلاق من أعمال القلوب الخبيثة, العجب والكبر والخيلاء واحتقار الناس والزراعة كل هذه من أعمال القلوب الخبيثة. فهذا عقوبة عاجلة في الدنيا أو الآخرة, صلى الله عليه وسلم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على باب داره فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزارة؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث عن نافع عن ابن عمر من مثله. وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جر ثوبه خيلا.
وهذا فيه الوعيد الشديد على من جر ثوبه خيلا وأنه عاقب لها العقوبة لن ينظر له يوم القيامة. فقال الراوي شعبة قال لمحارب أذكر إزارة؟ قال ما خص إزارة ولا قميصا من أي ثوب، سواء إزار ولا قميص ولا مشلح ولا سروال، من جر ثوبه خيلا لن ينظر له يوم القيامة. هذا وعيد شديد. شوف قول الشارع قوله لا ينظر الله، لا ينظر، لا ينظر الله.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول في قوله لا ينظر الله أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كتابة كان كناية. ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة.
هذا تأويل قال عن مذهب الشعب، قل لا ينظر الله إليه لا يرحمه، هذا تأويل لا وجه له. والصواب على السنة إثبات النظر لله، وهذا يفيد أن النظر إليه نظر غضب، لا ينظر عند أنظر نظر رحمة بل ينظر نظر غضب. صواب كما القول وقل هو يحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله نظر رحمة، هذا الصواب ينظر نظر رحمة وإنما ينظر نظر غضب. طيب شوف قوله تعرف قوله من يتناول الرجال
قوله والنساء. من يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص،
من يعني من جرى توقع من يشمل الرجال والنساء نعم، لكن السكن النساء نعم.
وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلا بحديثه المذكور في الباب الأول. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. لفظ الترمذي. وقد عزى بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده، وكان مسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع.
ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الحديث المطلقة في الزجر سبعة أسطر وثمانية، ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الحديث المطلقة في الزجر عن الإسلام المقيدة بالحديث الأخرى.
ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسلام مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. كان كذلك قال النووي ظاهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. وجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في هذا استفسار ما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا. فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم مسلمة على فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا، وقال هذا ذيل المرأة، وأخرجه أبو يعلى بلفظ شبر من ذيلها شبرا أو شبرين، وقال لا تزدن على هذا، ولم يسم فاطمة.
نعم، هذا هو الصواب، أن تحريم الإسبال مطلقة سواء مخيلة أو لا، هذا هو الصواب كما قال النووي رحمه الله. الصواب تحريم الإسبال مطلقة سواء مخيلة أو لا، إذا كان عن مخيلة أو أشد ثم إن الإشبال وسيلة إلى الخيلاء، هو وسيلة الخيلاء حتى ولو الخيلاء وسيلة الخيلاء لابد يوصل إلى الخيلاء. ثم أيضا الإشبال في إسراف، في إسراف. ثم أيضا الإشبال سبب لتوسخ الثياب وتنجيسها. ثم أيضا الإشبال في إسراف بما في مضاعة المال، في زيادة الثياب وتحصصها من أسفل. هذه مفاسد متعددة. إبطال الثياب أولا إن وسيلة للخيلاء، ثانيا ان فيه اسراف، ثالثا ان سبب لتوسخ الثياب وتنجيسها، رابعا ان سبب لاضاعه المال وتحصص الثوب الاسفل. كل هذه المفاسد تنسون. واما النساء ولذلك فهمت ام سلمه رضي الله عنها انه عام للرجال والنساء، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالرجال، ولذلك قالت يا صديق كان كشف الوحده فدل على انه ليس المراد به الخيلاء. والمراه تزيد شبر ولها ان تزيد ذراع. نعم فعلا. نعم شبر بعد الثعب سيادة على الرجل ليه من الثعب شبر ولها تزيد ذراع. نعم نعم هذا سيفكر منتشر الإسفال منتشر ولا يبقى لبعض الناس. بعض الناس يقول أنا ما قصدي الخيلة ما قصدي الخيلة، فإذا أراد يرد حسن يرد عليك لا لا أنا ما هو الخيلة، فصار هذا حجة لبعض الناس. ها صحيح الله المستعان. ينبغي التواصي هذا والتعاون حتى تعرف السنة هذا. وكما جاء في الحديث الرجال حالتين، لو حالة استحباب إلى نصف الساق أن يكون استحباب هذا الأفضل، وحالة الجواز من نصف الساق إلى الكعب يكون. وفي الحديث الآخر أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، فالأفضل من نصف الساق. لكن إذا كان شق عليه أو ينتقد بعض الناس لا بس يرفعه إلى الكعب إلى حد الكعب، لكن الأفضل إلى نصف الساق تأسى. نعم لا 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 ما هو مشروع أفضل. نعم نعم إذا كان منكر إذا سكت إن كان منكر يأثر نفسه. من رأى يقول النبي صلى الله عليه وسلم منكم منكر فليغيره بيده، فإلا من استطاع فبلسانه فإلا صرف بقلبه، إلا إذا كان أخر في وقت مناسب يعني أنكر رأى أن الوقت مناسب وأن سكت في وقت آخر. نعم
باب الإزار المهدب. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير.
الزبير بن الزبير هذا خالف قاعدة، قاعدة الزبير هذا الزبير كف الزاي وكسر الباء موحد الزبير هذا يحتسب في الغلط، لأن القاعدة الزبير كلها الزبير إلا هذا الزبير الرحمن بن الزبير. نعم
فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعد.
نعم هذه الترجمة الإزارة المهدب. والمهدبة هي الذي له هدف وهي أطراف أطراف من سدع بغير لحمة ربما قصد به التجمل معروف الثوب الذي يكون هدف أو الصبا له هدف في آخر فلا بأس بلبس الإزار إذا كان مهدب يعني لقصد التجمل أحيانا يجعل الثوب يكون في أطراف هدف هدف من باب الجمال لا حرج وهي الخيوط قال كما قال بعضهم الخيوط التي تبقى في أطراف الإزار تكون خيوط متدلية في أطراف الإزار تسهل الجمال فالمؤلف أراد أن يبين لا حرج في لبس الثوب أو الإزار الذي له هدف أو خيوط ذكر من الأثار من الزهري وأبي بكر محمد وحمزة وسيد ومعاوية أنهم لبسوا ثياب مهذبة لا حرج فيها وقال ذكر امرأة رفاعة قال ليس معه إلا مثل حجبة وأخذت حجبة من جلبابها طرف الثوب حجبة طرف الثوب يعني خير من طرف الثوب أما هذا الحديث وهذه القصة ففيها حكم شرعي حكم عظيم وذلك أن هذه المرأة امرأة رفاعة القرظي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجها رفاعة طلقها وبت طلاقها وما بت طلاقها يعني طلقها بالثلاث طلقها طلقة ثالثة فتزوجت بعده شخص آخر يسمى عبد الرحمن الزبير وقالت يا رسول الله إنه ما معه إلا مثل الحجبة يعني ذكر بالحجبة ما ينتشر ما معه إلا الحجبة يعني الذكر ضعيف ما ينتشر ما يجامع أحد الذكر ما ينتشر مثل حجبة الثوب وأخذ حجبة من جلبابها وعنده عائشة وأبو بكر وخالد بن سعيد عند الباب يسمع كلامها فنادى خالد يسمع من الباب لأن البيوت ما هي بعيدة مثل بيوتنا بالسفات يسمع الكلام قريب قال ألا تنهى يا أبا بكر لا تنهى هذه ما تكرم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا يزيد على التبسم فقال لها رسول الله لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة زوجك الأول يعني كان لا تريد الثاني ما تريد الأول وهي الآن تزوجت على شخص إذن تحل لزوجها الأول لأن لا تحل زوجها إلا بعد زوج بين أهل الأن لا تحل إلا بعد الجماع إذا كان ما جامعها ما تحل قال لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة قال لا حتى تذوق عسيلته حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته هذا كناية عن الجماع عسيلة كناية عن الجماع والمعنى حتى يطعها ويجامعها المعنى حتى يطعها فيه حكم الشرع أن المبثوثة وهي مطلقة ثلاثا لا ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج زوج آخر بنكاح صحيح لا نكاح شبهة ولا نكاح تحليل ولا بد أن يجامعها الزوج الثاني ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل زوجها الأول فلا بد من شرطين أحدهما العقد الصحيح الثاني الجماع من الزوجة الثالث الموت أو الطلاق أو الخلع أو الفسخ إذا طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد إلا أن تزوجها زوج بعقد صحيح ويجامعها ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع أو فسخ وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أي نكاحا في وطء فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره المراد هنا النكاح الذي فيه الوطء فإن تزوجها فإن عقد عليها زوج ولم ثم طلقها قبل الدخول فلا تحل وكذلك إذا لم يجامعها لم تحل مثل المرأة في عبد الرحمن الزبير وكذلك إذا وطئها بنكاح شبهة لا تحل الأول وكذلك إذا تزوجها بنية التحليل تحليل الزوج الأول لا تحل له وهذا هو التسم الصعب فقد جعل الله محلل ومحلله سمعنا التسم الصعب بعض الناس إذا طلق امرأته ثلاثا لا تحل لها الآن وهي تريد أن ترجع إليه ويريد اتفق مع واحد محلل اتفق مع واحد تزوجها لا تزوجها أسبوع أو أسبوعين تزوجها يوم وطلقها لكن تحللها له هذا حرام ما يحلها لا بد ينكح نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويصير ملعون هذا المحلل ملعون والمحلل ملعون هو التيس المستعار فنكاح التحليل لا يحله الزوج الأول ونكاح الشبهة لا يحله الزوج الأول والعقد بدون وطء لا يحله الزوج الأول فإن تواطأت المرأة معه فهو حرام عليها ولا يجوز أو تواطأ الزوج أو تواطأ وليها فهو حرام لا يجوز ولهذا قال له لا حتى تذوق عسيلته ويقع عسيلته وقلها حتى تنكح زوجا غيره فلا تحل له النكاح حتى تنكح زوجا غيره, يعني نكاحا فيه وطن ما يكفي العقد. ولهذا قال لهذه المرأة لما قالت معه مثل هدوة الثوب, يعني كان ما وطئها ما ينتشر ذكره, قال لا مصح حتى تذوق عسيرة والعسيرة, والعسيرة عن الجماع. والشاهد قوله, الشاهد الترجمة مثل هدوة. شوف البخاري رحمه الله هذا وين يأتي الحديث هذا, الحديث هذا يثبت في الطلاق, في الطلاق, ولكن أتى هنا من قوله مثل الهدبة باب الإزار المهدر. هذا الشاهد, الشاهد الترجمة قالت يا رسول الله إلا مثل الهدبة, وأخذت هدبة من جلبابها, فالهدبة والإزار المهدر وهو طرف الثوب. نعم
نعم
اشفوا فلا إذا ثبت هذا لا لها الفصح لا تسير, هذا يسمى عني العنين, هو العنين هو الذي لا يطع. إذا ثبت أنه عنين لها الفصل, لا لها تطالب الفصل, لا ما يحل إذا كان ما وطئها, ما تحل لا بزوج آخر تطعها. نعم هنا جاء في بعضها وفوسه قال قال لي أنصبها نصف العديم ولكنها ناشد تريد زوجها الأول, هذا جاء في بعضها يحتاج إلى مرسة.
باب الأرضية. وقال أنس جبد أعرابي الرداء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به فارتدى بي ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم.
نعم هذا الباب باب الأرضية, والأرضية جمع رداء, والرداء هو ما يوضع على العاتق وبين الكتفين من الثياب, وذلك أن العرب كانت تلبس الإزار والرداء, والإزار قطعة من القماش يشد به النصف الأسفل, والرداء قطعة أخرى تجعل تكليم مثل المحرم في حج العمرة يلبس إزار ورداء, فالرداء الإزار قطعة يشد به النصف الأسفل والرداء يضع على الأسفل. كان العرب هكذا طول حياتهم في حياتهم العادية يلبسون هكذا, وأحيانا يلبسون القمص في الثياب العادي, أحيانا يلبسون القمص وأحيانا يلبسون الأزر. هنا الترجمة للأرضية جمع رداء, وهي القطعة القماش الذي يضعها على كتفيه. ذكر قصة حمزة قبل أن تحرم الخمر لما شرب الخمر, وذلك بعد غزوة البدر, وبعد أن قسمت الغنائم وصار لعلي رضي الله عنه شارفان, شارف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم, شارف جاء من الغنيمة يعني بعيران شارفان. كان حمزة رضي الله عنه شرب الخمر قبل أن تحرم وهو في جماعة, وجاءت غنية جارية تغني وتشببه, قالت أنا يا حمزة للشرف الواو, يعني تهيج على الشارفين وهو سكران, فلما هيجته صارت تغني وسكران قام وبسيفه وجب السمثان البعيرين وشق بطونهما واستخرج أمعاهما وجاع كنه. فلما جاء علي رضي الله عنه وجد حال بعيره مجموعتين وما حصله إلا بلتي ولتي أحد غنيمة, ويريد يجمع صداق لفاطمة زواجه مثلا لفاطمة, يعني يذهب يأتي الحشيش وحطب, فرأى مظهر الأسعى حتى بكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشكو اشكو. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي بردائه, لما جاء النبي قال يا رسول الله إن حمزة كذا وكذا فعل كذا وكذا وهو في بيت في شرب يعني جمع شرب الخمر, فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا برداءه, كان في البيت تخف ودعا برداءه, فإذا عاد أن يقوم وضع برداءه, فدعا برداءه صرف داءه ثم انطلق يمشي. قال واتبعته أنا حسين معلي وأنا وزيد بن حارثة حتى جاء مثل حمزة فأذن فاستأذن فأذن له. اختصر المؤلف, والشاهد أنه النبي دعا برداءه لم يسر رداءه, هذا هو الشاهد. وذلك وبقي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لام حمزة وجعل يلومه, لكن حمزة لا يزال سكران, فجعل حمزة صعد النظر فيه ونظر إلى قدمه ونظر كذا, ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي, لا يزال سكران, علم النبي أنه سكران فرجع القحطرة
رجع من الخلف ما أعطاه ظهره لأن السفينة قد يعني يفعل شيء ما يناسب، قد يضربه بشيء أو يرميه بشيء، فرجع فطهر حتى يشاهده وتركه. والشاهد قوله فارتدع بردانه فردانه.
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. فالله أعلم. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفن فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذنا. فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليهم.
هذه الترجمة لبس القميص. الترجمة السابقة لبس الأرضية لبس الرداء. كانت العرب يغلب عليهم لبس الأزر والأرضية وربما لبس القمص. أحيانا لبس القميص. القميص هو الثوب المفصل على الجسم في الثياب العادي. هذا يسمى قمص. العرب تلبس القميص وتلبس الإزار والرداء. أحيانا هذا وأحيانا هذا. باب لبس القميص يعني وأنه لا حركة في لبسه. لأن الأصل في اللباس الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه من إزار ورداء وقميص وجبة وسروال وبرنس وخفاف وعمامة وغيرها. الأصل فيها الإباحة والحل. ولكن الإنسان يلبس ما يلبسه عادة أهل بلده لا يخالف أهل البلد. لكن يلبسون الإزار والرداء يلبس الإزار والرداء، يلبسون القمص يلبس القميص، يلبس جبة يلبس سروال يلبس خف نعال. كل هذا الأصل فيها الإباحة قاعدة. ها وكذلك الأطفال إذا كان ارتادوا هذا لكن ينبغي أن يكون واسع ما يكون ضيق. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي يأتي بصيرا. يوسف أعطى إخوته قميصا ليلقوه على وجه أبيه هو ثوبه يعني خلع ثوبه إياه. فلما وضع على وجهه به وكان قد عمي ارتد بصيرا رجع إليه بصر. وذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر من طرق قال حديث له حديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبسهما أصلا كعبين. السائل سأل عن أي شيء؟ سأل عن الثياب التي يلبسها المحرم، فأجابه بالعكس، أجابه بالشيء الذي لا يلبسه. قال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس كذا وكذا. لماذا؟ ها؟ لأن الذي يلبس الذي لا يلبسه محصور، والذي يلبسه غير محصور. الذي لا يلبسه محدد، كان خمسة أشياء لا يلبسه والباقي يلبسه، الذي يلبسه غير محدد، كل شيء يلبسه إلا هذا الخمسة. هو سأل قال ما يلبس المحرم؟ قال فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنسة ولا الخفين. والحديث الآخر وفي اللفظ الآخر ولا شيء من السوداء ولا يلبس الخفين. هذه الأشياء ستة أشياء والباقي يلبسه، جميع الثياب يلبسه إلا هذه الأشياء الستة. قال هذا الرجل قال يا رسول ما يلبس، ما الذي يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس المحرم القميص. وهذا هو الشهادة الترجمة، يلبس القميص، لا يلبس القميص، وأنه يلبس القميص يلبسه الحلال والمحرم لا يلبسه، وهو مخيط على قدر البدن من ثياب الرهاب. ولا السراويل، المحرم على السروال وهو مخيط على قدر نصف الأسفل، السراويل وله رجلان، قال له قميص، قال له السراويل. ولا البرانس، البرنس ثياب متصلة بها رؤوسها، ثياب تأتي من المغرب وتسلم بها رؤوسها، توجد الآن بعض قمص النوم يجعل يتصل بها رأسه، هذا قال برانس. ولا الخفين، الخفين وهي ما تستر الكعبين، ما تستر الكعبين، المحرم لا يلبس الخفين، يلبس عليه، لا يلبس الشراب ولا يلبس الخفين. قال إلا أن لا يجد عليه فليلبس ما هو أسفل من الكعبين، إذا لم يجد الكعبين وفي اللفظ الآخر فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، إذا ما وجد إلا خف يغطي الكعبين يقطعهما. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خطب نفس المدينة وهو قد تجهز للسفر للحج، فلما كان بعرفة خطب الناس وقال من لم يجد عليه فلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. اختلف العلماء في الأمر بالجمع بينهما، فبعض العلماء قال منسوخ، فقال الخفين منسوخ لأنه قاله في المدينة، وفي مكة ما قال فليقطعهما، قد سمع خطبة في مكة من لم يسمعه في المدينة، فيكون منسوخ لأنه كان أولا في المدينة، ثم بعد ذلك في حديث الأعلام أمر بقطع. ومن العلماء ما قال الأمر بقطع الاستحباب، ومن العلماء من حمل المطلق على المقيد، وهم الجمهور قال يحمل المطلق على المقيد ويجب القطع، ثلاثة أقوال، قيل يحمل المطلق على المقيد يجب القطع، وقيل الأمر الاستحباب، وقيل القطع منسوخ. والراجح أنه أنه إما منسوخ أو أنه مستحب فقط وليس بواجب. نعم هذا ويؤيد هذا يؤيد القطع في إضاعة مالية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن حضر خطوة من لم يحضرها في ذلك الوقت، هذا يؤيد أنه منسوخ القطع، أنه منسوخ أو مستحب. والحديث فيه أنه لا حرج في لبس هذه الأشياء لغير محرم، ومن ذلك القميص، وهذا هو شاهد الترجمة. والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره، يعني لما توفي، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفت عليه من ريقه وألبسه قميصا، فالله أعلم. وهذا قوله بعد مسلم في قبره، يعني بعد ما دلي في حفرته قبل أن يسحب، لما دلي في حفرته أمر به من فأخرج ووضع على ركبتيه ونفت به من ريقه وألبسه قميصا. والسبب في ذلك أن ابنه عبد الله بن أبي هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، لكنه يظهر الإسلام ويظهر الكفر، فلما توفي أمر عبد الله، كان له ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي اسمه على اسمه، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لابنه، لأنه من أصلح عباد الله عبد الله، وأبوه رئيس المنافقين، ومراعاة للأوس، ولأن الله لم ينهى، نفث فيه من ريقه وجعله وصلى عليه، وفي الحديث في حديث ابن عمر الذي بعده قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. قال يدعو على أن عبد الله لم يأس من مغفرة الله له, ولهذا طلب قميصا النبي صلى الله عليه وسلم يكفنه فيه. وصلى عليه واستغفر له, فأعطاه النبي صلى الله عليه وصلى عليه ودعا له, قال إذا فرغت منه فأذنا, فلما فرغ أذنا فجاء ليصلي عليه, فجلبه عمر فقال أليس قد نهاك الله تصلي على المنافقين, كيف رسول الله تصلي على رأس المنافقين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله استغفر الله ولا استغفر لهم, إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر أخر عني يا عمر فإن خيرت تقيل استغفر لهم ولا استغفر لهم, لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت على 70. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يغفر له, ولأن الله ما نهاه عن الصلاة عليه. ثم بعد ذلك لما صلى عليه نزلت الآية تنهاه عن الصلاة, فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فترك النبي صلى الله عليه الصلاة عليه فلم يصلي على أحد بعد ذلك لما نهاه الله, وذلك لأن عبد الله بن أبي كان رئيسا في قومه وله شعب, حتى أرادوا أن يتوجوه ويملكوه عليهم ويعصبهم العصابة قبل الإسلام, فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى ورجع أن يفعه الله لأنه ذو الإسلام. وكان عبد الله بن أبي من نفاقه أنه إذا صلى جمعة يتكلم معه يقول أيها الناس احمد الله على هذا النبي تبعوه وكذا, هذا من باب النفاق, حتى تكلم بعض الصحابة وقال العرق يا عدو الله, فهذا من نفاقه. فالمقصود أن النبي صلى عليه أولا لأنه لم ينهى ومراعاة, وما كنا أعطاه قميصة مكافأة له لأنه أعطى قميصه العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم, كان العباس طويل وعبد الله بن أبي طويل ولم يجد قميص يناسبه إلا قميص بن أبي يوم بدر, فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصة يوم العشر مكافأة الله على أعطائه قميصه وعمه العباس. ثم بعد نزلت الآية ولا تصلي على أحد من أمتي أبدا ولا تقعد, والشاهد القميص قوله ألبسه قميصا, هذا الشاهد الترجمة. نعم. إيه؟ ما عمر فهم قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم, إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر لهم, فهم منها النهي, والرسول ما فهم منها النهي, خير الرسول فهم التخير استغفر لهم ولا تستغفر, لكن النهي جاء بعد ذلك بعد ما صلى عليه نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا ومسكون. قال المؤلف فترك الصلاة عليه, يعني بعد نزول هذه الآية, والآية فيها بيان العلة, قال إنهم كفروا العلة من عرف كفره فلا يصلي عليه, ومن لم يعرف كفره إنهم كفروا بالله, هذا العلة في ترك الصلاة, من عرف كفره لا يصلي عليه, ومن لم يعرف كفره صلى حتى ولو كان عاصي ولو كان فاسق صلى عليه. نعم هذه الموافقات, قال عمر وافقت ربي في الشيء, قال اتخذ المقام ابراهيم صلى وقال اكتب لساء. نعم.
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما, فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره, وجعل البخيل كلما هم بصدقة قرصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة: سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جبتان. وقال جعفر عن الأعرج جنتان.
نعم، هذه تفضلها الجيب القميص. الباب جيب القميص من عند الصدر وغيره، فيه أن الجيب لا بأس أن يكون في غير الصدر، مثل بعض الناس تجعل الجيب من الخلف، لا بأس. المهم إخراج الرأس، إخراج الرأس للجيب كان فتحة التي يخرج منها الرأس واليد، سواء كانت من عند الصدر أو من غيره، لكن الأولى تكون من عند الصدر، هذا هو الأولى. ولهذا قال باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، قدم عند الصدر. الأولى أن تكون الجيب الفتحة، الفتحة التي يخرج منها الرأس تكون من عند الصدر، وإن جعلها من اليمين أو من اليسار أو من الخلف فلا حرج، وهي أقل عند الصدر وغيره. ففي أن الجيب لا بأس أن يكون في غير الصدر، لكن الأولى أن يكون من عند الصدر. ذكر حديث أبي هريرة في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق. الحديث فيه ضرب الأمثال، والأمثال فيها فوائد، فيها فائدة. ينتقل الإنسان من المثل الحسي إلى الأمر، من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. هذا مثل حسي وهو الرجل عليه جبتان بشعر، ينتقل الذهن من المثل الحسي إلى المثل المعنوي إلى المتصدق. فمثل المثل الحسي ينطبق على المثل المعنوي الأذى. فهذا الحديث فيه ضرب الأمثال، والله تعالى يضرب الأمثال في القرآن كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، والله تعالى وليس الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كلام الله إلى مفهم مثل بكى وتلها لله، وما تلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثلا للبخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. يعني رجلين، رجلان كل واحد عليه جبة من حديد، وهذا الحديد اضطرت إليهما إلى ثديهما، جعلت إليه الثديه والتراقي، هذا التراقي الكتفين. فهذه الجبة شدت الأيدي إلى الثدي وإلى التراقي، فجعل المتصدق كلما تصدق انبسطت منه يسر يوسعها حتى تنزل، انبسطت منه يوسعها تنزل، تنزل الجبة حتى تغشى أناملها وتعفو أثره، حتى تصل إلى أصابع رجليه وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصة وأخذت كل حلقة مكانها، كلما أراد يوسعها لصقت، لصقت بجسمه فهو يوسعها ولا تتسع. هذا مثل المصدق، المصدق يشرح صدره بالصدقة، هو يتصدق صدره مشرح ومرتاح وعنده طمأنينة، والبخيل عنده ضيق، عنده ضيق وحرج، كلما أراد أن يتصدق قضى نفسه والعياذ بالله. فلهذا شبه المتصدق بالجبة التي تتوسع وتنزل حتى تعفو أثره، والبخيل الجبة تلصق بجسده ولا تتحرك وتبقى في كل حلقة مكانها. ولهذا قال: فجعل المتصدق كلما تصدق بصدق انبسط حتى تغشى أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قصه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع، يحاول يوسعها وهي قصت مكانها. هذا البخيل. تابعه طاووس على أبي وزيع العرض في جبتين، قال حنظل جبتان، وفي رواية جنتان بضم الجيم بعدها نون مشدد جنتان. والشاهد من الحديث جيب القميص، شاهد جيب القميص، قال ثبت عليه جبتان من حديد. أين الشاهد الجيب هنا في الحديث؟
يقول بإصبعه هكذا في جيبه.
ها؟
قول أبو هريرة.
نعم، يقول صار في جيبه، هذا هو الشاهد، سيقول في جيبه، والجيب هو فتح الصد. قوله باب جيب القميص.
قوله باب جيب القميص من عند الصدر وغيرها، الجيب بفتح الجيم وسكون التثانية بعدها موحدة، وما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق، جيب الثوب أي جعل جيب الثوب أي جعل فيه ثقب. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال. وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله ويقول بإصبعه هكذا في جيبه، فإن الظاهر أنه كان لابس قميص وكان في فوقه فتحة إلى صدره ولا مانع من حمله على المعنى الآخر، فاستدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر، قال وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس، وموضع الدلالة منه أن البقير إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والسراقي، وذلك في الصدر، قال فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وسراقيه. قلت وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وصححه هو ابن حبان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزروع.
نعم، المقصود أن الجيب يكون عند الصدر وعند غيره. نعم.
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
هذا الباب في لبس الجبة ضيقة الكمين في السفر، والسفر ليس قيدا بل يجوز حتى في الحضر، يجوز أن الجبة ضيقة في السفر وفي الحضر، لكن هذا لبيان الواقع. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس في السفر، ذكر في حديث المغيرة النبي انطلق إلى الحاجة قال ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ، فيه جواز الإعادة في الوضوء، وعليه جبة شامية، فيه جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار من الثياب، لأن الشام في ذلك الوقت بلاد كفار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كفار، هذه الجبة جاءت من الشام وكانت قبل أن تفتح في ذلك الوقت، فدل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار من الثياب، لأن الشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلاد كفار لم تفتح إلا بعده، وفيه جواز لبس ضيق الكمين، لبس ضيق لا بأس، مثل الكبث وضع كبث الآن يجعل أثيقه ضيق، فلا حرج في ذلك، وفيه مشروعية المسح على الخفين، وأنه يشترط المسح فيهما على طهارة، في اللفظ الآخر أنه قال فأهويت ليزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، في جواز مسح الخفين وفيه اشتراط الطهارة أن يلبسهما على الطهارة، نعم، إيه لا بأس، إيه لا بأس يجوز لبس ضيق الخفين، لكن هذا في السفر كان محتاج إليه إما للدفء ولغيره، هذا الجبة كان لبسها في السفر ولا لبسها في الحضر لا حرج، وإذا أراد أن يتوضأ يخلعها أو يخرج يديه من الأسفل. نعم.
باب لبس جبة الصوف في الغزو. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرس عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
هذا هو الحديث السابق لكن الترجمة الثانية استنباط الأحكام، لو لبس جبة الضيقة ثمين هنا لبس جبة الصوف في الغزو في غزو تبوك، يعني في هذه الترجمة التي قبلها على حديث واحد وهي جبة الصوف وهي ضيقة ثمين، وكان هذا في السفر وفي الغزو وكان هذا في غزو تبوك وفي صلاة الفجر أيضا، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مغيرة ذهب النبي يقضي الحادثة والمغيرة معه الماء يصب عليه، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ورأوا أنه تأخر فقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم وصلى بهم ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ وجدهم يصلون، صلى بهم عبد الرحمن الكعبة صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما سلم يعني أشار إليهم أن يستمروا، لما جاء أشار استمروا في صلاته، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة فقضى عن ركعة
التي فاتتهما. فلما شق ذلك على الصحابة قال لهم أحسنتم، صوبهم ولم يعنفهم. وهذا يدل على أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يقدمون من يصلي به، ولا ينبغي للإمام أن يتأخر إذا جاءه يصلون، وكون يأمرهم بإعادة الصلاة في بعض الأمة أشد، هذا من قلة بصيرته وفقهه، يؤذيهم بالتأخر ثم يأمرهم بإعادة الصلاة، خطأ. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صوبهم فيها. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا المغيرة، إلا عبد الرحمن بن عوف في صلاة الفجر في غزوة تبوك فاتت ركعة. وأما أبو بكر فإنه صلى لما ذهب لعبد الرحمن بن عوف، لما ذهب لابن عوف يصلح بينهم جاء وقد تقدم أبو بكر، ثم جاء وأشار إليه قال لكنه لا يبقى تأخر، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرض الموت جاء وصلى أيضا على يسار أبي بكر. إذن عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء لأنه استفسر ثلاثا قبل الوضوء. نعم لا جاء تأخر عن المعتاد ليس له ذلك. نعم لكن لا يبغي لهم أن يبادروا، يعني بعض الناس يبادر يقيم قبل أن يأتي موعد الإقامة لا يسابقون الإمام، لكن إذا تأخر الوقت المعتاد وتمر بعض الشيء فإن يصلوا ليس لهم ذلك، لا يجوز لهم هذا، يصير عدوان منهم. نعم.
باب القباء وفروج حرير. وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيا ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعوا لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال قبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي القيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكارهنة، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير.
نعم هذا الترجمة للقضاء وفروج الحرير. والقبا والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يقال له قبا ويقال له فروج. القبا والفروج ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يلبس في السفر وفي الحرب لأنه أعون على الحركة. وكان إلى عهد قريب كان الناس يلبسون ما يشبه هذا، يسمونه بالدقلة للزبون، يصير مفتوح من الأمام، ثوب مفتوح من الأمام وله أزاليز من أسفل إلى آخر وفي شق من أسفل، يسمون الزبون والدقلة. هذا هو يشبه القبعة، يشبه مثل الجبة، مثل الجبة المصرية، مثل الجبة فوق الثياب وعليها أزاليز من أسفل، يكون جبة كاملة إلى الأسفل ويكون من أسفل فيها أزاليز، يكون من الخلف شق من الخلف. هل هي القبعة؟ القبعة والفروج ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خلف، يلبس كان يلبس يسمونه بالدقلة والزبون وهو مفتوح من الأمام فيه أزاريه ومشقوق من الخلف. وذكر في حديث المسور بن مخرمة وأنه جاء إلى قسم النبي أقب أقبية بين أصحابه، أقبية جمع قبا، يعني جاءه ثياب قبا وصار وزعها بين أصحابه هذا السبب السوي، ولم يعطي مخرمة شيئا لأنه ما هو حاضر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر له نصيبه. فقال مخرمة لابنه مسورة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطينا أي حق. وكان مخرمة كثيف البصر وكان أيضا في شدة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه ادخل عليه فادعه لي، يعني ادخل للرسول فادعه لي. قال ابنه فدعوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه القضاء بيده وقال خبأت هذا لك، حتى لا يتكلم، خبأت هذا لك، يوريه اياه يوريه لانه كفيف البصر يوريه يقول خبأت هذا انظر يعني قال فرضي مخرمه وهذا في عنايه النبي يعني اعطاه هذا النبي عليه
قد لبسه
كان قد لبسه وخرج في الحال قال خبأت هذا لك يعني ادخلت هذا لك خبأت هذا لك خبأت هذا لك يا مخرمه فرضي مخرمه وهذا يجب على عنايه النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه مع ما وصفهم من الاعمال العظيمه يهتم باصحابه ويخبأ لمخرمه ويعطيه في الحال. والحديث الثاني حديث رقص بن عامر قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج الحرير فلبس يعني ثوب الحرير ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا المتقي. هذا فيه انه نسخ لبس الحرير في هذا كان اولا مباح في شعر الرجال ثم نسخ وكان اولا مباح حيث لبس صلى الله عليه وسلم ثم اوحي اليه بتحريمه فنزعه نزعا شديدا لما اوحي بتحريمه نزعه نزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا للمتقين. والشاهد قوله فروج الحرير وهنا قوله في الحديث الاول جاء اليه اقبيع جمع القبع وهنا قال فروج الحرير وانه لا باس بلبس القبع والفروج الاصل فيها الاباحه الا ما دل الدليل على تحريمه. في كلام جيد هنا في قوله لا ينبغي هذا للمتقين صفحة 271 السطر الثالث قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة فلا ينبغي هذا للمتقين.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة اسم التقوى يعم جميع المؤمنين لكن الناس فيه على درجات. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى أي وقع نفسه من الخلود في النار وهذا مقام العموم. وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه انتهى.
بعده قال القرطبي في المفهم السطرين
وقال القرطبي في المفهم المراد بالمتقين المؤمنون لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. وقال غيره لعل هذا من باب التهيج للمكلف على الأخذ بذلك لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متق فهم منه أنه لا يفعله إلا المستقر.
نعم واستدل به على تحريم الحرير على السطر
واستدل به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح ودخولهن بطريق التغريب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن وسيأتي في باب مفرد بعد قريب من 20 بابا. وعلى أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى فقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد. وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية.
الصواب أن الصبيان يمنعون الرجال. نعم بعده
باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورص.
هذه الترجمة معقولة البرانس يعني باب جواز لبس البرانس لأن الأصل الجواز والبرانس جمع برنس وهي ثياب متصلة بها رؤوسها يلبسها المغاربة لها رؤوس تضع على الرؤوس ومتصلة بالثوب فلا يجوز المحرم لبسها. ذكر حديث ابن عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال المحرم لا تلبس القميص وهو ما خط على قدر البدن ولا العمائم وهي التي تشدد بها الرأس ولا السراويلات النصف الأسفل ولا البرانس الثياب المتصلة بالرؤوس ولا الخفاف وهي ما تغطي الكعبين كالعادة إلا أن أحد لا يزيد عليه فلبس خفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قاله أولا في المدينة. ولا تلبس شيئا من الثياب بس هو الزعفران والورص لأن الزعفران والورص من الطيب والمحرم ممنوع من الطيب. والشاهد أنه لبس البرانس وأنه يجوز لبس البرنس إلا إذا كان محرم فلا يلبسها. نعم
باب السراويل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورص.
نعم، هذا الترجمة معقولة لبس السراويل، والسروال هو ما خيط على قدر نصف الأسفل، وأنه لا بأس بلبس السراويل لأنه أصل في اللباس الإباحي إلا المحرم فلا يلبس السراويل. ولهذا ذكر حديث عمر فيما لا يلبس المحرم قال: لا يلبس هذه الأشياء، المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الختان، إلا أن يجد عليه فليلبس الخفين أسفل الكعبين وليس في قطعهما، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران والورص، لأن الزعفران والورص عالم من الطيب، والشاهد جواز السراويل لغير المحرم.